وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي الكريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك
وفيكم بارك الله رب العالمين نعم شيخنا الكريم حتى تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات معي بعض الأسئلة من صفحة القناة على الفيسبوك ما حكم التفصيل في القراءة المنكوسة في الصلاة يعني هيقرأ آية سورة قبل سورة في الصلاة شيخنا الكريم نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لأهل العلم في هذه المسألة قولان فيقولون التنكيس هو أن الإنسان يقرأ المتأخر قبل المتقدم من آيات القرآن الكريم فيقولون التنكيس إن وقع في الركعة الواحدة من الصلاة فهو حرام أما إن وقع في عامة الصلاة يعني الركعة الأولى قرأ سورة متأخرة والركعة الثانية قرأ سورة متقدمة فإن هذا مكروه وليس حرام كذلك الإنسان منا لو قرأ القراءة خارج الصلاة وقرأ آخر الصورة أولا ثم قرأ أول الصورة ثانيا فإنهم يقولون هذا التنكيس بقراءة الأواخر قبل المتقدم من نفس الصورة مكروه وليس بحرام لكن ليه في الصلاة؟ لأن الصلاة وضعها يختلف وبالتالي فيكره للإنسان أن يفعل هذا في عامة الصلاة ويكون الأمر أشد كراهة بل ربما يصل إلى التحريم إذا كان في الركعة الواحدة وهو أيضا في الصورة الواحدة أشد منه ما بين الصورتين المتأخرة والمتقدمة على حد سواء يعني لو أنا نكست قرأت أواخر البقرة ثم قرأت أوائل البقرة هذا تنكيس في نفس الصورة هو أسوأ من التنكيس من أني لو قرأت البقرة ثم بعد قرأت آل عمران ثم بعد ذلك قرأت صورة البقرة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام أيضا من أسئلة الصفحة شيخنا الكريم هل يجوز خصم الزكاة من الديون لمن لا يقدر على السداد نعم شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لكن بس في إضافة في إجابة السؤال نعم. الأول أن الصلاة في كافة الأحوال حتى وإن وقع فيها التنكيس المكروه أو حتى التنكيس الحرام فإن الصلاة صحيحة ولله الحمد لأن عموم قراءة السورة غير الفاتحة في الصلاة ليس ركنا من الصلاة ولا واجبا فيها إنما هو من سنن الصلاة أو من مستحبات الصلاة فالإنسان لو اكتفى بقراءة سورة الفاتحة صحت صلاته لكن فاته أجل قراءة ما بعدها من القرآن الكريم
نعم خصم الزكاة
أم
بس بعد هذا الاتصال
طيب
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
أهلا ومرحبا تفضل
لو سمحت في ست كبيرة عندها حاجة 80 سنة
ما شاء الله الله يديها الصحة
فدلوقتي بقت تنسى تاكل وتنسى اللي هي شربت وتنسى يعني اللي ايه ان هم عايزة مثلا فلوس يدوها مثلا بتضيعها فالمهم ايه ليها طبعا ايرادات ولها ملك وكده فعيالها خلاص او ياخدوا الفلوس ديت ويحتفظوا بيها ويجيبوا لها الاكل والشرب علاج دكتور اي حاجة وبعدين عندها ست عيال ولدين واربع بنات وعندها ست شقق غير الاملاك التانية يعني فقالوا لها ماما لو سمحتي يبقى تكتبي لنا كل واحد شقه عشان عايزين العدادات تبقى باسمنا وكده فقالت لهم ماشي قالوا لها عشان خاطر الغلط يمشي يبقى كل العدادات دي باسمك وكده بس المشكله ان هي ايه يعني بتقول الكلام وبترجع تنسى. المهم ايه قالت لهم ماشي وكتبوا عقود ومضت عليها. قالت لهم بس ما حدش يتصرف فيهم الا بعد وفاتي. فهل يعني ينفع هم يعني ياخدوا بالوصيه دي ان ما حدش يتصرف في الاملاك دي الا بعد وفاتها مع العلم ان هي عندها حاجات ثانيه يعني.
حاضر. السلام عليكم.
بس كنت عايز اعرف يعني هم ينفع بعد ما قالت كده ويسمعوا كلامهم ولا لا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا اتفضل.
السلام عليكم.
معاك اتفضل هات سؤالك الله يبارك في عمرك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال بس والله.
نعم اتفضل.
كان في واحد عنده جوز جديان وكان نادر ان هو يعملهم هم بالتحديد يعني.
نظر يعني ان النادر يكون خصص الجديين اعزك الله.
ايوه هو خصصهم للنادر وبعدين شاف ان هم صغيرين او حاجه فعايز يجيب مكانهم لحمه مثلا او يجيب حاجه ثانيه اكبر ويبيعهم يجيب مكانهم يعني فهل يجوز او لا؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
خليك الزحمة ازيك الزحمة؟
في نعم الحمد لله رب العالمين الله يرضى عليك تفضلي يا فندم.
لو سمحت يا شيخ احمد عندي ثلاث اسئله.
نعم تفضلي.
اول سؤال بالنسبه للست الحائطه يعني تنفع تتصلى بالسنن بتاعتها؟
حاضر. السؤال الثاني.
ثاني سؤال حمى اخويا يعني حصل بينهم وبين بعض مشكله وكده فجه مسك في اخويا هنا في البيت وسب ابويا وابويا كان متوفي يعني فانا زعلت ان هو سب ابويا وكده فانا سبيته بنفس السب اللي هو سب بيه ابويا. كنت صايمه يوميها ودخل عليا رمضان يعني ومش كنت عارفه اعمل ايه ف يعني السب ديت لها كفاره او لها حاجه زي كده؟
لا يا اخوان الجميع. حاضر. في سؤال ثالث؟
السؤال التالي يا احمد انا حلفت على شخص ما يروح البيت ده قلت احلف لك على مصحف لو رحت البيت ده ما هيحصل طيب. فال يعني مش متذكره بالظبط ان انا كنت يعني بهدد او بحلف في لسان صحيح فالحلفان دي يا ترى ليه كفاره او اصوم او ايه يعني عايزه اشوف كده.
فامان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اهلا مرحبا اتفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسمي ملك محمد ممكن اكلم الشيخ؟
حضرتك معانا الله يرضى عنك اتفضلي.
ايه ماشي انا عايزه اسال حاجه. انا عملت ذنب كبير
بنعفو عنك
يعني عملت ايه؟ هو كل يوم بيديني 25 جنيه مصروف طبعا مش بيكفوني فانا كنت باخد من وراه فلوس اخد 60 50 70 زي ما بيجي في الاول كنت اكل واشرب منهم واحوش لحد ما قعدت على 5 سنين كده حوشت كتير بس انا ما كنتش اعرف انه حرام لحد ما ابويا مات بقى 40 يوم لقيت الشيخ بيتكلم ففهمت انه هو حرام. بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي ضميري مأنبني ومخنوقه وتعبانه.
ربنا يعفو عنك يا رب شيخنا يجيبك. حاضر. الله يرحم الوالد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اتفضلي يا فندم. الله يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. بعد اذنك انا عايز رقم الشيخ مصطفى العدوي.
رقم فضيل شيخ مصطفى العدوي مع الشباب في غرفه التحكم في الكنترول في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا اخي الكريم تفضل.
ازيك يا شيخ احمد؟
والله في نعم لا تحصى ولا تعد الحمد لله رب العالمين. اتفضل. نوطي التلفزيون ونتكلم من التليفون من فضلك. اتفضل.
طب ده حلو. يا فضيله الشيخ وحضرتك كان حاط مثلا ايه مبلغ في البنك هذه الفايده دي بعد اذن حضرتك.
يعني ده بنك اسلامي ولا غير اسلامي
ولا اطلعها في اي حاجه ثانيه؟ والسؤال الثاني حضرتك لا بنك اسمه بنك التنميه والاكمال الزراعي
بعيد عن الاسماء. ماشي تمام.
السؤال الثاني واخد بالك ايه حكم مقدار الزكاه واخد بالك على المبلغ اللي هو الايه السنوي؟
السؤال الثاني حكم لا السؤال قاعد السؤال
الحج يعني عايز اعرف ايه مقدار الزكاه واخد بالك المبلغ جدي او اللي الحد بتاع الزكاه اللي هو السنويه
النصاب. ايوه النصاب.
ايوه الله يبارك لك يا شيخ.
ايوه النصاب الزكاه ويبارك لك حبيبي في امان الله.
جزاك الله كل خير
فيكم بارك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل.
بعدين حضرتك انا كنت عاطل شخص مبلغ من المال من فتره فلما بطلبه فيه فبيقول لي لا مالكش، فهل ممكن اخد المال اللي ليا من غير ما يعلم؟ وهل لو ينفع اخده بالقيمه اللي انا عطوله بيها ولا بقيمه النهارده؟
حاضر تمام. معنا اتصال ثاني. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم واتقاكم الله والصحه والعافيه. هو اعطاه مالا وما سددش، فهل له ان يخصم هذا المال من الزكاه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
مسألة خصم الدين أو احتساب الدين من مال الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم. الأكثرون من أهل العلم قالوا لا يجوز خصم الدين من حساب الزكاة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هذا معناه أننا احتسبنا المال المعدوم من مال الله عز وجل، اعتبرنا المال الضايع اللي مش جيدة اللي مش هيرد اعتبرناه ده مال الله سبحانه وتعالى. هذه واحد. الامر الثاني انه الزكاه بتحتاج نيه من البدايه، فالدين ده لم يكن فيه نيه الزكاه. اما الاخرون القول الثاني من اقوال اهل العلم وانا يعني احترم هذا القول الثاني واميل اليه، قالوا يجوز ان احنا نخصم الدين من مال الزكاه. ليه؟ قالوا لان المدين غير القادر على الوفاء هو غارم لا يستطيع الوفاء، والغارم واحد من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة. أقول له الدين اللي عليك هو أصلا مستحق للزكاة، ففي هذه الحالة يجوز أن احنا نسقط هذا السهم من حساب الزكاة. نعم. طب متى تنشأ النية؟ تنشأ النية في الزكاة من لحظة إسقاطنا الدين عن المدين، نعتبره في هذه اللحظة أن ده من حساب الزكاة اللي هي علينا كما يقولون، فيجوز ان شاء الله عز وجل ما دام الرجل غارما ولا يستطيع الوفاء والسداد ان احنا نخصم هذا المال ونحتسبه من مال الزكاه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. امهم مسنه وتنسى، ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها، 80 عاما، عندها 4 ذكور وبنتان. قالوا لها يا امي انت يعني اكتبي لنا كل واحد فينا شقه، كتبت لهم وهي بتنسى، وبعد كده قالت لهم بس ما تتصرفوش الا بعد وفاتي. هل ينفذون هذا الكلام ولا ممكن واحد يبيع الشقه او يتصرف في الشقه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
يعني اولا ممكن تكون هذه في معنى الهبه، لكنها هبه مشروطه من الام بألا يتصرفوا في هذه الهبه الا بعد وفاتها. وفي هذه الحاله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، واجب عليهم الوفاء لأمهم بهذا الشرط الذي اشترطته. أما أن يعتبروا أن ده ميراث ما هو كده كده بتاعنا، لا طبعا، لو كان ميراثا وهذه هبة أو وصية فإنه لا وصية لوارث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فخلينا نحمل فعل الأم على أنه هبة في حياتها وسوت فيها بين الإناث وبين الذكور، فكل واحد أخذ شقة، لكن اشترطت عليهم عدم التصرف فيها إلا بعد وفاتها، فواجب على هؤلاء الأبناء والبنات الوفاء بهذا الشرط للأم. أما مسألة أصلية بتنسى، ما شاء الله مش ناسية ولا حاجة، فين ناسية إيه؟ ما شاء الله كتبت ووقعت واشترطت، فين النسيان ده؟ وارد انه ممكن تنسى كانت ولا ما كانتش، يعني صلت ولا ما صلتش، بيسموه النسيان العارض، او يعني هنقول مثلا الزهايمر العارض المؤقت. لكنها لما كتبت ووعت ووقعت وكمان اشترطت، وبالتالي واجب عليهم الوفاء بهذا الشرط للام، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول رجل عنده جديان أعزكم الله، نظرهما لله عز وجل، رأى أنهما يعني صغيران، وبعدين بيفكر يخليهم لحم أو يجيب حاجة أكبر. شيخنا الكريم، فلو هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل إذا كنت حددت موعدا للوفاء بالنذر، يعني أنا هذبحهم إن شاء الله في شهر رمضان مثلا أو في أول رمضان، فلو حددت موعد ورأيت أنهما في هذا الموعد اللي حددناه للوفاء بالنذر لا يحملوا اللحم، يعني ضعاف صغار لا يحملوا لحما وفيرا ولا كثيرا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تستبدل هذين الجديين بما هو أكبر وأفضل منهما، بس مش لحم، إنما من الخراف مثلا أو جديين أسمن منهما أو خروفين أسمن منهما أفضل منهما، أو يجيب ذبيحة أكبر اللي هو عزكم الله عجل من البقر أو من الجاموس أو فلحما من الاثنين، في هذه الحالة يجوز لأنك وفيت بالنذر وزيادة. إنما لو لم يكن هناك موعدا للوفاء بالنذر، النذر مفتوح وهو في عنقي وفي رقبتي، خلاص سم منهم اعلفهم كما يقولون شهرين ثلاثة هيسمنوا وبعدين تذبحهم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الصلوات الفائتة شيخنا الكريم هل تؤدى بالنوافل أم هي وحدها الفريضة فقط؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المفروض أو الفرض علينا هو الفرائض فقط، أما نوافل الصلوات فليست فريضة ولا واجبة، إنما هي من التطوعات ومن المستحبات ومن السنن، فلو وفينا بالصلوات الفائتة وكمان وفينا بالنوافل فهذا زيادة خير وبركة، إنما هل يجب علينا أن نأتي بالنوافل مع الفرائض؟ لا، الواجب علينا أن نأتي بالفرائض فقط، فإن أتينا بالنوافل معها فهذا زيادة خير وبركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حمات أخي جات البيت وأبويا ميت الله يرحمه، يبدو أنها سمعت أنها سبت الوالد الله يرحمه، فقامت هي كمان سباب نفس السبة هي وكانت صائمة، فهل هناك كفارة شيخنا الكريم لهذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك الاثنين أخطأوا، غفر الله لنا ولهم، اللي شتمت الأول واللي خدت حقها بلسانها كلاهما أخطأ. ليه؟ لأنه أولا ليس هذا خلق أهل الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله، ولأنه القصاص جاي يوم القيامة أيضا، يعني أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ما فيش أحسن من كده، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، هيحصل إيه؟ قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، طب ما وفاش حسناته ما كفتش، قال يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح علي ثم يطرح في النار، فاحنا نحافظ على ألسنتنا ونحافظ حتى إذا سبت السيدة حمات أخوك ولا حماه سب ولا شتم نقول الله يسامحكم، لأنه الله يسامحكم مش عن ضعف، الله يسامحكم عشان إحنا نحفظ صيامنا ونحفظ خلقنا وسلوكنا ولا نأخذ حقنا بلساننا، وكلنا فاكرين الرجل الذي كان يسب الصديق رضي الله عنه والنبي جالس عليه الصلاة والسلام والصديق لا يرد عليه، فلما اغتاظ الصديق ورد عليه مرة واحدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف، فسيدنا أبو بكر يا رسول الله ما هو بيشتمني وانت جالس يا رسول الله، يعني لما رديت عليه واحدة من الشتائم غضبت وقمت؟ قال يا أبا بكر إن الله عز وجل جعل لك ملكا يرد عنك، فلما رددت علي جاء الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب نعمل إيه؟ ما احنا غلطنا، خلاص نعمل إيه؟ نستغفر الله عز وجل
ونندم على ما قد فعلنا، ونعزم عزما أكيدا على ألا نكرر هذا لا معهم ولا مع غيرهم مرة أخرى، والمداومة على الاستغفار والعمل الصالح إن شاء الله تكون كفارة لهذه الغلطة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس: هل يجوز تقليم الأظافر وحلق الإبط والعانة في رمضان والإنسان صائم؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول للأخ السائل أو للأخت السائلة: نعم طبعا يجوز في رمضان وفي غير رمضان، فهذه هي من سنن الفطرة التي علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأمر يعني يحتاج إلى قص وإلى حلق وغير ذلك في رمضان أو في غير رمضان، فإن المستحب للمسلم أن يبادر بهذا، ولا علاقة للصيام بهذه السنن، ولا علاقة لها بالصيام، فالصيام شيء وحلق العانة وقص الأظافر شيء آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت الثالث تقول: أنا حلفت على شخص ما، يعني قالت ما مش هروح البيت ده، وهي مش فاكرة هي حلفت وكانت قصدها إيه، فهل عليها كفارة شيخنا الكريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة: يا جماعة، الأصل أن نحفظ أيماننا، إن احنا لا نجعل الله عز وجل عرضة لأيماننا. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. يعني واحفظوا أيمانكم، يعني مش عمال على بطال اللي يستاهل واللي ما يستاهلش نحلف عليه. طب احنا خلاص حلفنا يا عم الشيخ، ماذا نفعل؟ نستغفر الله عز وجل ونندم على ما قد فعلنا، ونعزم على ألا نكرر هذا مرة أخرى. وإذا قلنا، إذا كنا حلفنا إن إحنا ما نفعل، لا نفعل هذا وفعلناه، يبقى أوقعنا اليمين نكفر عنه بإطعام 10 مساكين إن استطعنا، وإلا نصوم 3 أيام. وإذا كنا حلفنا إن إحنا ما نعملش وعملنا، يبقى في هذه الحالة برضو نكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إذا استطعنا، وإلا نصوم 3 أيام. طيب إحنا لسه اليمين معلق حتى الآن، نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فيا بنتي، إذا كان الخير والمصلحة إنك تروحي المكان اللي حلفتي ما تروحهوش، روحي واستغفر الله عز وجل وكفري عن اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطعت، وإلا صومي 3 أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أيضا على الفيس: مسجد يوجد فيه قبر وحوله قبور كثيرة، يعني هل يصلى فيه أم لا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول الأخ السائل أو الأخت السائلة: لا تفعل هذا إلا مضطرا. إذا لم تجد مسجدا في المنطقة إلا هذا المسجد وتخشى أن يضيع عليك وقت الصلاة، فيجوز لك أن تصلي في هذه الحالة، لأن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية يكرهون الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، والحنابلة يحرمون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو ضريح، خاصة إذا كان القبر في اتجاه القبلة. وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باللعن والتحذير لمن فعل هذا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وورد حديثه صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر المسلمين أن يصنعوا مثل ما صنع أهل الكتاب، أنهم بنوا على قبور الصالحين فيما يظنون عندهم، بنوا عليهم مساجد وعظمونها. فالإنسان لا يفعل هذا إلا مضطرا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله، ربنا يعفو عنها وعنا وعن المسلمين جميعا، زوجها بيديها في اليوم 25 جنيه، طبعا أكل وشرب ما بيكفوش، فكانت بتأخذ من دون علمه يعني بعض الأموال، 50 جنيه 60 جنيه على حسب، تأكل وتشرب وتدخر، لأن معها مبلغ كبير وهي نادمة على هذا، فماذا تفعل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابنتنا السائلة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها الذي يضيق عليهم في النفقة والمعيشة قال لها خذي ما يكفيك فقط، يعني ما يتوسعش، ما تتوسعش، لكن انت الله يغفر لنا ولك أخذتي وتوسعتي. الرجل بيديك 25، طيب لما تيجي تاخدي خدي عليهم 5، خدي 10، خدي 15، إنما مش ناخد 50 و60، وبالتالي ننفق ونعيش ونأكل ونشرب ونلبس ويتوفر معنا مبلغ كبير. معنى كده ان احنا خدنا بالزيادة، مدام توفر مبلغ كبير يبقى انت اخذت بالزيادة عما هو الحاجة اليه. فالواجب عليك يا بنتي ان تستغفر الله عز وجل وان تندمي على ما قد فعلتي، لانه ربنا ستر. كان ممكن الزوج ده يكون ممن يعرف كم من الفلوس في جيبه فيضبطك متلبسة باخذ المال دون علمه، ساعتها مش هيقول انت بتاخذي مال دون علمي، ساعتها هيقول انت بتسرقي، ويفقد الثقة في الزوجة وتكون مشكلة كبيرة جدا ويمكن تعرضها لخراب البيت وللطلاق. اوعي تعملي كده تاني. ليه؟ لانك انت شفت بنفسك. الواجب عليك الفلوس دي تنفقيها في البيت، بمعنى النهاردة البيت بيصرف 40 وهو بيديك 30، تحط 10 من الفلوس دي. الولاد عايزين لبس، تجيبي لبس للولاد من او تخبر الزوج، وتبقي في الحالة دي عملتي ما يعرف بضربة المعلم كما يقولون، تقول له والله يا ابو فلان ايه رأيك بقى انا عاملة لك مفاجأة جميلة. ايه المفاجأة؟ كنت بوفر جنيه من المصاريف، جنيه ونص. ما تقوليش طبعا 15 و20 و30، هتبقى كارثة. جنيه ونص في جنيه في 2 جنيه في 3 جنيه في 5 جنيه، وكونت لك ال2000 دول وادهم له. بعد كم شهر قولوا له ايه رايك المفاجاه الحلوه دي، انا وفرت جنيه في جنيه ونص في 2 جنيه.
هو يقول لها 25 كتير
فوفرت، مش هيقول كده، ما هو خلاص بقى.
نعم.
حتى لو تصور ان في زياده في اللي هو بيعطيه، ما هو ما راحتش بره اهو، وبالتالي هتكوني ضربتي ضربه معلم بالفعل. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا عايزه ابني عايز يشتري شقه، فمن الافضل ان هو ياخد، هو معاه مبلغ دلوقتي، الافضل ان هو يعمل قرض ولا يخلي البنك هو اللي يشتري له الشقه؟ يعني حضرتك عارف دلوقتي ظروف الحياه، وان الشقق بقت بدل ما يقعد كل سنتين يسكن في شقه ويعزل وكده، فهو عايز يجيب شقه تمليك افضل له. وجزاكم الله خيرا.
ربنا يوسع عليه وعلينا وعلى المسلمين واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الحمد لله في نعم، الله يرضى عنك.
الله يرضى عنك. السلام عليكم. طيب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك طيب، اتفضل يا فندم.
الله يخليك. حضرتك يا احمد، انا كان والدي عليه ديون، عليه دين وتوفى
الله يبارك،
وعليه دين في اماكن شتى يعني، وما نعرفش حد فيهم، وطبعا الناس ديت عشان نروح لها هتعمل معانا مشاكل كتير وبتاع. طبعا حضرتك، فمش عارف اسدد الدين ده ازاي ولا اعمل فيه.
يعني انتوا عارفينهم ولا خايفين ولا مش عارفينهم؟
لا، في عارفينهم 3-4 والباقي كله مش عارفينه، والثلاثه اربعه دول هيعملوا مشاكل جامده يعني. طبعا حضرتك، فمش عارفين نتصدق بالفلوس ديت ولا نعملوا ايه، لانه عندهم مشاكل جامده، لانهم ناس يعني ناس مفتريه، حد يعني في ان كانت بتطلع فلوس بالربا والكلام ده كله.
حاضر، شيخنا يجيبك، الله يرحم الوالد. حاضر، في امان الله. السلام عليكم.
ايوه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت انا عايزه رقم الشيخ، لان
رقم الشيخ مع الشباب في كنترول. السلام عليكم.
بعد اذنك يا استاذ.
تفضلي يا فندم.
عايزه توصل مع عم الشيخ. طيب،
حضرتك الشيخ سامعك، تفضلي معاك.
ماشي. الوقت يا عم الشيخ، انا كنت يعني وانا نايمه في المنام حلمت ان انا حد بيديني عيش بتاع نصارى وكلت منه حته وانا نايمه وانا بصلي، ودلوقتي انا عايزه ايه، عايزه يعني اعرف الحلم في ايه. ومشيت مع اختي، رحت هناك مع اختي الكنيسه عشان كان جوزها تعبان، وبيقولوا روح للقسيس، رحت معاها الكنيسه.
ده كله في الحلم يا اختنا؟ كل ده في الحلم؟
لا، ده انا رحت، لا ده 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 انا رحت الكنيسه مع اختي. لا مش في الحلم، ده حقيقي، رحت الاول الكنيسه مع اختي وبعد كده اختي جوزها كان تعبان وراح الجزاز جرالها على جزازة مية، وانا شربت من جزازة المية دي. جيت بعديها انا لما نمت حسيت نفسي ماشي بطورة بنصارة، وحد اداني نجمة عيش من بضاعة نصارة وخدت منها حتة صغيرة كده وكلتها، وانا من ساعتها عمال استغفر واصلي وعايزة اعرف ايه بالظبط اعمل ايه عشان اللي انا شفته في الحلم واللي انا والمية اللي انا شربتها دي اللي هو جاري عليها الجسيس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
معاك الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك تفضل.
أنا كنت نادر عزك الله عجل بقر، فأنا الوقت مش قادر أذبح العجل، فممكن أذبح عجلة؟
ده تحيزا للذكور دول إناث يعني ولا إيه؟
إيه؟
يعني أنت نذرت عجلا بعيني عزك الله.
آه،
وبعد خصصته ان ده اللي هيتذبح مش كده يذبح؟
لا انا قلت هذبح عجل ذكر.
عجل ذكر والان تريد ان يكون العجل انثى.
فانا الوقت مش قادر على عجل ذكر، مثلا اذبح ممكن اذبح عجل انثى مثلا؟
طيب حاضر شيخنا يجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ احمد؟
حضرتك معانا اتفضلي سامعيني.
حضرتك
سؤالك الله يبارك في عمرك.
يعني حضرتك في خلاف، انا حضرتك انا في خلاف هنا عندي اهلي قضبنا بقالي 30 يوم.
خلاف مع الزوج وانت عند اهلك دلوقتي من شهر؟ أيوه. تقريبا.
ايوه
نعم.
وحضرتك هو مش يعني هو كان طبعا كويس، يعني انا لما اتجوزت وكده انا معايا بنت وحامل دلوقتي. وفجأة هو طبعا اتغير خالص، وبطلش طول النهار زعيق وبطلش كلام ولا مش عارفه، راح طبعا اعصابه
بقى عصبي
اتغيرت
يعني.
خالص وانا
يعني
دلوقتي
بيسيء التعامل معاك يا اختنا.
ايوه.
حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله.
فمن وانا دلوقتي معايا بنت وحامل اعمل ايه؟
يسر الله امرك وربنا يحفظهم لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. شيخ احمد
اهلا ومرحبا تفضل.
سؤالين بعد اذنك جزاك الله خير.
تفضل.
دلوقتي انا ماجي بين في صلاه الفجر بين الاذان وبين الاقامه اما اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، واجي الساعه 2 مثلا في الظهر اقولها 100 مره وما ماشي على كده على طول، بس خايف ان انا اكون مثلا مبتدع حاجه من رساله عليها النبي يعني في التوقيت دي. السؤال الثاني مثلا لو الجوزه جابت حظها مثلا والطيب نفسه جابت طيب نفسه وتقول انا وقلت ده مثلا انت تصرف فيه بنفسك يعني الطيب نفس منها انا اخذت ده وتصرفت فيه، هل علي ذنب انا مثلا؟
معلش السؤال الثاني حاجة متعلقة بالزوجة مش كده؟
أيوة يعني جابت ورثها، جابت ورثها مثلا من أخوها.
جابت الإرث، الورث بتاعها من أخيها.
أيوة قالت لي ده يعني ملكك أنت تصرف فيه زي ما أنت عايز، إحنا يعني ما فيش فرق أصلا، ما عملش لا ده ورثي أنا وده أنت مثلا.
طيب نفس منها
يعني من غير جبر مني أنا، هل كان عليا ذنب كده مثلا؟
يعني هي مجرد ما قالت لك خد المال وتصرف فيه فأنت تصرفت فيه مش كده؟
يعني انا لسه ما اتصرفتش بس هي تتصرف فيه ده يعني اعتبر مالي وانا اخو واحد، فانا يعني مش عارف دي مالها هو ولا مليانه ولا كده، اطيب نفسي منها يعني من دون اي ضغط.
حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله في امان الله.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته واياك. نعم شيخنا الكريم متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. ارجو الدعاء لي بالذريه الصالحه من اسئله الصفحه. شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
نسأل الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تقر بها عيونهم وأن يجعلها ذرية مباركة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعد إذنك. نعم بعد إذنك يا شيخ، أنا مش لاقي شغل بمعنى الكلمة وجالي شغل في بنك، أعمل إيه؟ نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مطلوب أن الأخ السائل بارك الله فيه يعرفنا بطبيعة الوظيفة التي سيلتحق فيها في البنك، لأنه ليس كل العمل في البنك ممنوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم، الأخ يسأل أو الأخت تسأل عن فوائد البنوك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت البنوك اللي وضعوا فيها الأموال من البنوك التي تتعامل معاملة إسلامية لا تخالف الشريعة، فخير وبركة، ينتفع بهذه الفوائد ويأكل ويشرب منها ويفعل منها كل شيء، فهي إن شاء الله عز وجل مباحة، لأن البنوك الإسلامية عليها هيئة رقابة شرعية من علماء ومشايخ وأساتذة متخصصين، لا تمر معاملة عبر إدارة البنك إلا بعد إقرارها من هيئة الرقابة الشرعية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مقدار أو نصاب الزكاة شيخنا الكريم، الأخ يسأل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى نحتسب نصاب الزكاة على أساس الذهب اللي هو 85 جرام من عيار 24 أو من عيار 21؟ قال بهذا كثير من أهل العلم، وبالتالي في هذه الحالة سيكون النصاب حوالي 50-55 ألف فيما أعلم، على حسب الأسعار يعني.
نعم، ده ممكن يزيد، يخش في 60 وزيادة.
وهناك من أهل العلم من يقول نحسبه على نصاب الفضة، وفي هذه الحالة سينزل النصاب كيف إلى أقل من ذلك، يعني إلى حوالي 20-22 تقريبا،
لأن نصاب الفضة شيخنا كريم 595 جراما.
ما هو
من الفضة، شوف الفضة بكام دلوقتي، هيبقى مبلغ مش كبير يعني بمن رأى الذهب.
أنا ما عنديش فكرة عن الفضة الآن، لكن هينزل النصاب طبعا أكثر كتير. بكثير. نعم. عن نصاب الذهب، فلو حسبت على نصاب الذهب، شوف سعر ال 85 جرام عيار 24 ولا حتى عيار 21 اللي هو الوسط كما يقول بذلك بعض أهل العلم، شوفوا يعني هيطلع قد إيه من الفلوس، يبقى هو ده الحد النصاب. عايز تعمله على حساب نصاب الفضة، فشوف ال 595 جرام في كام سعر الجرام من الفضة، الناتج هو ده النصاب،
من غير مصنعية ومن غير ضريبة مبيعات، يعني سعر الجرام
لا زي ما بيشتري،
زي ما بيشتري.
طبعا.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. هي الأخ يقول أعطيت رجلا مبلغا من المال ويبدو أنه هو مش عايز يرده، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ بدون علمه بزيادة أو يأخذه هو هو؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. دول سؤالين في سؤال واحد.
أيوة. نعم.
الشق الأول من السؤال، إن كان هذا الرجل مماطل بالفعل ولا يريد السداد وعنده ما يسدد به مالك، وأنت تستطيع أن تأخذ هذا المال حقك منه دون علمه أو حتى عنوة بطريق لا يؤدي إلى مفاسد وإلى ضرر، خلاص خير وبركة، ده اسمه استنقاذ الحق. إذا عجزت عن الوسائل الودية والعرفية أو الظفر بالحق، ففي هذه الحالة إذا استطعت أن تظفر بحقك دون علمه فبها ونعمت، لكن يشترط في هذه الحالة خدت فلوسي بعد ما اطمأنيت ان انا اخدت مالي تماما، اخبره بالطريق المباشر، يا عم فلان شكرا انا خلاص خدت الفلوس.
هو الشق الثاني
اللي هو الزيادة،
الالف جنيه كانوا من خمس سنين كانوا يجيبوا حاجات معينة والنهاردة ما يجيبوهاش.
خمس سنين مش مؤثرة قوي يعني، لكن
احيانا
بيبقى الدين
يعني.
بيبقى الدين ابعد من هذا، لكن هل يمكن ان اخذ مالي وزيادة؟ لا، لا تفعل، لا تأخذ شيئا من الزيادة، إنما خليك في مالك فقط، إن استطعت أن تأخذه فخذه بطريق أو بآخر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخنا الكريم، كيف أكون حكيمة في التعامل مع أهل زوجي؟ أنا ما بعرفهمش كل تفاصيل معيشتي، وفي نفس الوقت ما بجرحهمش يعني بحدودي، أنا تتعامل معهم بحدود وأنا أحبهم جدا، ولكني أريد الحدود في حياتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أيوة.
والله يا بنتي ما ذكرتي ده كويس، إنك بتتعاملي معهم المعاملة الحسنة، لا تتكبري عليهم ولا تعصي أمرهم ولا لقدر الله تغتبيهم في غيابهم ولا تجرحي مشاعرهم، وفي نفس الوقت تحافظي على خصوصيات زوجك وخصوصيات بيتك، ده كويس، لأن احترام أهل الزوج من احترام الزوج، يعني له أب وله أم، هم دول زي والدك ووالدتك تماما، واحترامهم من احترام الزوج لأن هم أبواه، وكذلك إخوانه وأخواته، له إخوة له أخوات، فبهذه الحالة احترامهم والتأدب معهم هو أيضا من احترام الزوج. في نفس الوقت حافظي على حدود بيتك، حافظي على خصوصية بيتك. نعم. كما هي نعم. معلومة، ولا يلومك أحد في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى سماوش مش من الضروري أنهم يعرفوا عنها أدق التفاصيل، يعني طبعاً. دي حياتها. نعم شيخنا الكريم، الأخت تقول ابني يريد شراء شق، هل الأفضل أنه يأخذ قرضا ولا يخلي البنك يشتري له الشقة أفضل ما يعيش في الإيجار؟ شيخنا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة ما هم الاثنين قرض، سواء أنا أخذت قرض مباشرة من البنك وبعدين اشتريت فالقرض ده قرض بفائدة، أو سواء أن أنا خليت البنك يشتري، هو البنك ما بيشتريش، البنك بيمول صفقة البيع لوزارة الإسكان أو يعني جهاز المدينة اللي هيشتري منها، وبعدين بيكون في الأوراق المتبادلة بينه وبين البنك أن ده قرض تمويل شراء الشقة السكنية، وبالتالي هو أيضا التاني ده قرض بفائدة. إذا لم يكن له سبيل إلا إما أن يشتري بهذا الطريق، وإما أن يشتري بهذا الطريق بسبب اضطراب حالة الإسكان مع القوانين الجديدة، وإنه كل سنة في شقة وكل سنتين الراجل بيزود عليه ما لا يطيق، ففي هذه الحالة يشوف أهون الشرين، أهون الشرين إن أتعامل مع البنك في شراء الشقة من وزارة الإسكان ولا من جهاز المدينة. لو ده اللي أقل ضرر وأقل غرم وأقل تكلفة عليه، خلاص أنت مضطر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجدت أنك تاخد القرض مباشرة من البنك وعندك قدرة على السداد، لأن البنوك لا تهزر، ما بتهزرش،
صحيح.
البنوك غير القرض الشخصي من فلان ولا من علة، عندك قدرة على السداد مع العلم أنه هو أهون شوية من الطريقة بتاعت وزارة الإسكان والبنك وجهاز المدينة والكلام ده، فاختار أهون الشرين، ولعل الله عز وجل أن يفتح لك وأن ييسر أمرك، ولا تحتاج إلى هذا ولا إلى ذاك، ويفتح الله عليك من طريق آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة، أنا معايا طفلة واحدة وأريد أن أركب لولب مانع للحمل، وزوجي يريدني أن أخذ أقراصا لمنع الحمل، فهل لو ركبته من غير ما دون علم الزوج يعني يكون حراما؟ للعلم هو لا يمانع، ولكن يخاف كثيرا علي، واحتمال حدوث الحمل على الأقراص احتمالية أكبر من اللولب، غير أنه يسبب أحيانا السرطان، عفنا الله إياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة ما دمتم اتفقتم من حيث المبدأ على تأجيل الحمل فترة معينة حتى تستعيد الأم صحتها وعافيتها، وحتى البنت نفسها تشم نفسها كما يقولون، فما دام اتفقتوا على المبدأ فخير وبركة. أما هناخد إيه، ما هي الوسيلة لتأجيل الحمل لفترة معينة، اللي يبت في هذه الوسيلة هي الطبيبة المختصة، لأنه ليس كل امرأة من النساء يصلح معها الأقراص، وليس كل امرأة من النساء يصلح معها اللولب، إنما هناك فحوصات وهناك يعني رؤية للطبيبة المختصة، فاللي تشوفه الطبيبة المختصة قالت اللولب أفضل من الأقراص، خلاص توكل على الله لأن ده صاحبة اختصاص، قالت لا ده الأقراص في حقك أنت أفضل من اللولب، خلاص إلا تختار الطبيبة المختصة فبها ونعمت، لألا يكون هناك ضرر من اختيارنا إحنا بناء على معلومات يعني بتتداولها الناس كده وخلاص، لكن الطبيبة هي صاحبة الرأي والمشورة في هذا الاختيار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابني كان عليه أبي الله يرحمه ويغفره كان عليه ديون وتوفي الله يرحمه، هم عارفين اتنين تلاتة بس من وراهم مشاكل والباقيين مش عارفينهم، يعملوا ايه في سداد الدين عن الوالد رحمة الله عليه رحمة واسعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد والدهم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني، فعلا موضوع الدين ده شيء يعني مخيف جدا، أن الإنسان يعتاد على الدين أو الإنسان يضطر للدين وهو في حقيقة أمره ربما لا يستطيع الوفاء ولا السداد، إما بسبب ضيق ذات اليد، وإما أن الله عاجله بالوفاء وبالتالي تراكم الدين على ورثته وعلى أبنائه. ونعم الأبناء الذين يحرصون أولا قبل أن يقتسموا تركة أبيهم إن هم يسددوا عنه الدين سواء في تركة ولا ما فيش تركة. لكن في ناس عارفينها أصحاب حق يعني، ولكن وراهم مشاكل. وراهم مشاكل إيه؟ ده احنا رايحين نقول لهم خدوا فلوسكم.
صحيح.
يبقى وراهم مشاكل منين؟ فما دام معروفين يبقى واجب علينا نسدد فلوس الوالد وديون الوالد ونقول لهم ده الدين بتاعكم اللي كان عند الوالد. الآخرين احنا مش عارفين أراضيهم فين، إذا بالفعل التانيين مش عارفين أراضيهم فين ولا نستطيع الوصول إليهم
صدق.
ففي هذه الحالة تصدقوا بهذا النصيب للناس اللي مش عارفينها في جمعية معتمدة. يعني إيه جمعية معتمدة؟ يعني مش منك ليد الفقير، لا، روح جمعية خيرية مشهورة وأعطيهم الفلوس اللي هي الصدقة دي وخد الإيصال، لأنه ممكن صاحب الفلوس دي يظهر بعد سنة ولا اتنين وهو يعطر فيكم ويقول لكم والله لك اللي عند أبوكم الفلوس دي. نقول له في الحالة دي والله يا عم الحج احنا لما لم نعثر عليك ولم نعرف لك تليفون ولا عنوان ولا شيء احنا تصدقنا به والإصاله.
هب أنه لم يعتمد هذه الصدقة،
في هذه الحالة سنكون مضطرين أن نسدد له الدين.
نعم،
يبقى الصدقة دي بتاعتنا احنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا نظر أعزكم الله أن يذبح بقرة أو عجلا ذكر، هو قال كده، هو قال عجل ذكر.
البقرة لا تكون ذكر، بقرة أنثى.
بقرة أنثى. ما أنا مش خبير في الموضوع ده أوي. والآن يريد أن يذبحها أنثى. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما دمت يا عمنا بارك الله فيك عينت أن تذبح عجلا ذكرا من البقر، فالواجب عليك أن تذبح عجلا ذكرا من البقر إلا في حالة واحدة، إن يسر الله عز وجل لك أنثى من البقر أفضل من الذكر الذي تستطيع شراءه الآن. عندي ذكر وعندي أنثى، لا وجدت الأنثى أفضل من الذكر، وأهل الخبرة قالوا خلي بالك دي أفضل منه كتير،
أغلى
ودي أغلى ثمنا وأوفر لحما. خلاص يبقى أنا كده وفيت النذر وزيادة، يعني زي ما كل الواحد نذر ان هو يتصدق بتسعين جنيها، ولما جه يوفي بالنذر تصدق بمئة، المية ازيد من التسعين. يبقى معنى ذلك اذا تصدق بالمئة فمعنى انه وفى بالنذر بتاع التسعين وزيادة، فكذلك لمؤاخذة في الانثى من البقر لو كانت افضل من الذكر المتاح يبقى في هذه الحالة انت وفيت بنذرك وزيادة، وإلا فالواجب عليك أن تذبح ذكرا من البقر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا، وأعتذر طبعا المشاهدين عن عدم استكمال الأسئلة، الوقت انتهى، وغدا إن شاء الله مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش نجيب عن هذه الأسئلة في بداية اللقاء إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. الليلة إن شاء الله تعالى في التاسعة مساء مع برنامج أهل الذكر مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.